ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، هذه الحلقة 59 بعد 100 في 22 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيري حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ، وأن يبارك في علمه، وأن يبارك في دعوته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر أخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر الموحد 0115 23 499، 0115 23 499. بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما ردكم على من يقول لحوم العلماء مسمومة، وهو يطعن في العلماء بالألقاب الشنيعة كالمدخلية والجامية والوهابية؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، كيف يستدل بالشيء ويخالفه؟ أليس من يسميهم مداخلة ومن يسميهم جامية علماء؟ أليس العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى من العلماء؟ أليس العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى من العلماء؟ أليس هؤلاء من العلماء الذين ملأوا الدنيا علما وفقها ونصرة للسنة، وزكاهم علماء العصر وعلماء الزمان وأكابر عصرنا من العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ومن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ومن العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، ومن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ومن العلامة مقبل رحمه الله تعالى، وغير هؤلاء من العلماء. من الذي طعن في هؤلاء من علماء العصر؟ لا يوجد أحد من علماء العصر الكبار طعن في أولئك العلماء. فلحوم العلماء مسمومة فعلا، وعادة الله عز وجل في منتقصهم معلومة، لكن أي علماء؟ كل يدعي وصلا بهذه العبارة وأن علماء هم العلماء، وإنما المراد بالعلماء هنا هم علماء أهل السنة والجماعة. نعم، علماء أهل السنة الذين ملأوا الدنيا علما، علماء أهل السنة الذين نصروا السنة سلفا وخلفا، هؤلاء هم الذين لحوم مسمومة. فإذا كان لا يجوز الوقوع في عرض مسلم ليس بعالم، فكيف بالعالم الذي يحمل العلم والذي يدل عليه والذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يظهر، والذي هو منارة للأمة فوراية من رايات العلم، وآية من آيات الله عز وجل، وعلم من أعلام حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه؟ فعلماء السنة. أما أن هذه العبارة يراد بها علماء أهل البدع والأهواء، لا يراد بهم ذلك، إنما يراد بهم علماء أهل السنة. فالذي يقول ذلك ثم يطعن في علماء الأمة كالعلامة الربيع والعلامة محمد أمان المدخلي، فهذا متناقض. ثم إن هذا دليل على أنه مبتدع، لأن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله، وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: بناء على ردودكم العلمية على عبد الله الجربوع، ما خلاصة القول في هذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين، رجل مبتدع منحرف غال في التكفير، طاعن في علماء المسلمين، يطعن في علماء المسلمين كالعلامة الألبانية رحمه الله تعالى وغير من العلماء، وفقهه قليل وصاحب قضية فهمها من رأسه وصار يستدل عليها، وهي مسألة العذر بالجهل، وقد رددنا عليه كثيرا وما رأينا ردا علميا يقوم على تسنيد الكلام. فهو رجل يحضر غال في التجريح، يطعن في علماء الأمة، وفقه قليل، صاحب قضية فقط، صاحب قضية، صاحب مسألة، وليس صاحب علم، فلا ننصح به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ، أحسن عليكم. هذا سؤال ثالث ورد من المغرب من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: ما تعليقكم على قول سيد قطب في تفسيره لسورة طه؟ يقول: فالقرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات، تنزلت من الملأ الأعلى.
الحمد لله رب العالمين. سيد قطب ضائع في كل باب، ومن هذه الأبواب التي هو ضائع فيها التفسير، كما قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه لما اطلع على موضع له فقال: مسكين ضائع في التفسير، وأقول وضائع في كل شيء، وليس له شيء قائم، إنما سيد الضائع، سيد الضائع وليس سيد القائم، لا عقيدة ولا تفسير ولا فقه ولا غير ذلك. الرجل الذي يعيش مع القرآن كظاهرة كونية وكذلك ظواهر موسيقية، ويعيش مع إيقاعات وغير ذلك، ويقول: انظر إلى الإيقاعات في هذه الصورة، في هذه الآية، انظر إلى كذا، انظر إلى هذه الأجراس الموسيقية، انظر انظر إلى غير ذلك مما ورد عنه، هذا فيما يتعلق بهذا الجانب. أما فيما يتعلق بالعقيدة فهذا رجل جهمي، رجل ليس على منهج أهل السنة والجماعة في الصفات، وكذلك أيضا رجل طعن في الأنبياء، رجل طعن في الصحابة، رجل يدعو إلى الاشتراكية، رجل لا يعتقد أن أبا سفيان أسلم إسلاما حقيقيا، رجل يطعن في بني أمية ويعتبر أن جهاد بني أمية في نصر الإسلام لا قيمة له، فيقول: لا تغتروا وإن اتسعت الفتوحات في عهد بني أمية واتسعت رقعة الإسلام، لكن انحصرت أخلاق الإسلام، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تكلمنا عنها، التي تكلمنا عنها كثيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أسامة، يقول: هل يجب على المرأة ستر جميع بدنها في الصلاة حتى يديها ورجليها؟
الحمد لله رب العالمين. المرأة لا يجب عليها ستر الوجه، والأفضل أن تستر اليدين، أما القدمان فقد ورد مرفوعا وموقوفا من أثر أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس إذا كان يغطي ظهور قدميها، والموقوف أصح، ولكنه له حكم المرفوع، فالمرأة إذا صلت غطت ظهور قدميها ولا تظهر من ذلك شيئا. أما الكفان فالأفضل أن تجعل ذلك تحت خمارها، ولو ظهر الكفان فلا إشكال، وكذلك الوجه، اللهم إلا إذا كانت تصلي بحضرة الرجال، فإذا كانت تصلي بحضرة الرجال فلها أن تغطي وجهها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذا أول اتصال هاتفي يرد معنا في هذه الحلقة، ورد من سوهاج من الأخ رمضان، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا يا شيخ هشام.
نعم.
أنا معايا جماعة في البيت، أنا لما كنت مريض أمي ما فيش أي شيخ مبتدع ولا جرع يشغل أي حاجة، ما كنت مش موجود، أما شغل كل المشايخ مبتدع. أنا نصحت كثير وحذرت كثير، مش عارف أنا أعمل إيه، مش عايز أكفي. أنا من هالبلاء ما أبي أي حد عشان خاطر الدين، ما عنديش أي بلاء ولا بخش شغل من داخلي، فأنا مش عايز أعمل تصرف سريع. صح نعمل لك، جزاك الله خير.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. عليك يا أخي أن تدعو إذا جاءك هؤلاء الذين يتعصبون المشايخ ويتعصبون لهؤلاء المبتدعة، أن تبين لهم بالعلم، وأن تبين لهم بالرفق الدليل على كون هؤلاء قد خالفوا السنة. إن استجابوا فالحمد لله، وإذا ما استجابوا
فلا تصاحب هؤلاء ولا تؤكل هؤلاء ولا تدخلهم بيتك إذا ما استجابوا للحق، بشرط أن تكون قد أعلمتهم الحجة بالعلم وقد رفقت في البيان، فحاول واصبر عليهم، أما إذا أصروا على ذلك فلا تصاحبهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ محمد، يقول نريد عمل صدقات جارية للوالدين رحمهم الله، فما الطريقة المثلى لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، شيء جيد. والصدقة الجارية أبوابها متسعة وكثيرة، منها بناء المساجد، ومنها سبيل الماء البارد في الطرقات والشوارع، وأعظم ذلك في نظري الإنفاق على العلم، أن تشتري كتب علم ومن لأهل السنة والجماعة وترسل ذلك لطلاب العلم السلفيين وللدعاء الذين يصعدون المنابر، هذا أفضل شيء أنصحك به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ الأسر عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بنون، يقول إذا كان القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق وهو صفة من صفات الله، فما حكم الحلف بالقرآن أو بالمصحف؟
الحمد لله رب العالمين، الحلف بالقرآن ينعقد، والحلف بالمصحف تريد به كلام الله عز وجل ينعقد، ينعقد اليمين، لأن القرآن كلام الله، والله عز وجل نحلف به وبأسمائه وصفاته، والله أعلم. لكن ننبه إلى أنه ليس من السنة أن الإنسان يأتي بالمصحف ويضع يده عليها ويقول وحيتك هذا المصحف وغير ذلك مما هو جار على الناس، إنما تحلف بكتاب الله، تحلف بآيات الله، تحلف بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن المصحف فيما هو مخلوق كالأوراق والمداد والغلاف، وفيما ليس بمخلوق وهو كلام الله سبحانه وتعالى المكتوب، فلو حلفت بهذا الإجمال يدخل في ذلك الحلف بمخلوق وغير مخلوق، إلا إذا كنت تقصد الحلف فقط بكلام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يكن هذا من عادة السلف، يحل محل ذلك أن تقول وأن تحلف بكلام الله، فإن الحلف بالصفة من الحلف الجائز والذي ينعقد، لكن على كل حال إذا حلفت على المصحف انعقد يمينك، فإذا حنثت فعليك الكفارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من البحيرة من الأخ شعبان، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
بارك الله فيك أخ شعبان،
أحبكم في الله والله.
أحبك الله الذي أحبتنا، جزاك الله خير.
الله يحفظك ونشدك السنة.
ثلاث أسئلة.
لا أربعة.
أربعة.
جزاك الله خير.
أنا أردت أقول ثلاثة أو أربعة بس.
جزاك الله خير شيخنا.
نعم.
الله يحفظك. الله يحفظك. شيخنا دعاة الإلحاد يستغلوا وجود الشر في مفعولات الله عز وجل. ويقولون إن إذا كان الله عز وجل خالق الشر فإن هذا دليل على أنه ليس هناك إله في الكون. فيستغلون هذه المسألة في نشر يعني شكوك بين الشباب في أن الله عز وجل إذا كان هناك شر في الكون فإنه ليس هناك إله. لو كان هناك إله لمنع هذا الشر. فما ردكم على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا؟ السؤال الثاني شيخنا، هل يجوز للإنسان أن يستعمل يعني أذكار الصباح والمساء في الرقية على الأولاد ويجمع بينهما؟
نعم.
السؤال الثالث شيخنا، في الفيس نشر على مجموعة يعني المركز عندنا بوست 99,000 محضر ترقية كهرباء بقيمة 396 مليون جنيه، يعني رقم مهول.
سرقت
99,000 محضر بطبقة كهرباء بقيمة 696 مليون جنيه.
نعم.
المشكلة شفنا بقول مش في البوست نفسه، المشكلة في التعليقات، ما فيش تعليق يا شيخنا قال ان ده حرام.
نعم.
كله حلال فيهم، هم اللي استهلوا، هم اللي صارقيني، هم كذب ما كذب، كأن سبحان الله كأن الناس كلها تحولت الى نعم. اللي تسحب من هذا المال والحلول.
نعم.
السؤال الرابع يا شيخنا, يعني بالنسبة للتفاضل بين الصحابة, إذا كنا سنتفضل بين من أنفق قبل الفتر وقاتل ومن أنفق بعده وقاتل من حيث الجسد ومن حيث الإلحاد, فيكون الترتيب هنا ترتيب الصحابة بالنسبة للأصدقية في الإسلام أو مواجه التفاضل منه, وممكن يكون بعد الفتر ولكن يعني على في عمله أكثر مما كان قبل الفتر.
نعم,
جزاكم الله خير.
بارك الله. الحمد لله رب العالمين. أما عن الملاحدة الذين يستدلون على الشباب بأنه ليس هناك إله للكون, إذ لو كان هناك إله للكون لما أقر الشر, كيف يخلق الشر ثم يكون إلها؟ فنجيب هؤلاء الملاحدة لا تثبت لهم قائمة ولا دليل البتة, لأنهم يخالفون فضلا عن صحيح المنقول صريحة المعقول. فلو نظر الواحد إلى نفسه لعلم أنه آية دالة على وجود الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الخالق, نفسه الذي يتكلم كيف أشبه أباه ومن أين أتى, نزل من ماذا, من طبيعة أو من رحم, وهذا الرحم كيف تكون وكيف جاء, هل ممكن للرحم أن يأتي بدون زواج, أن يأتي بهذا, ولماذا تأتي الطبيعة بهذا ذكرا وبهذا أنثى, لماذا ماتت بهم ذكورا أو إناثا؟ لكن الله عز وجل يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالله عز وجل جعل ذكورا وجعل إناثا وجعل ذكورا وإناثا وجعل عقما, ثم هذا يشبه أباه في كلامه في حركاته في كذا, فمن أين كان هذا؟ ثم إذا انتقلت إلى الحيوانات وإلى الطيور وغير ذلك, كيف أنها تصنع أعشاشها وكيف أنها تستجلب رزق أولادها؟ من الذي أودع فيها تلك الهداية التي استقامت بها حياتها؟ ثم هذه النملة, ثم هذه النحلة, ثم هذا الماء الذي ينبع من الأرض, ثم هذا الماء الذي ينزل من السماء. فالكون كله, هذه السماوات السبع التي رفعها الله عز وجل بغير عمد, وهذه الأرض التي بسطها, وهذه الجبال التي نصبها. فالملاحدة هؤلاء يكبرون, ولهذا أكثر هؤلاء يا شباب مأجورون, قوم مأجورون يأخذون أموالا لكي ينشروا هذا الفكر هذا غالبا, ولأنه يخلى بين هؤلاء الشباب وبين الشهوات. فإذا اجتمع لديه المال واجتمع لديه الشهوات والنساء وعنده فراغ وليس هناك استقامة شرعية, فلهذا اقتنع هذا بهذا الفكر. ومن ذلك أنه يقول الله عز وجل كيف يخلق الشر, الله عز وجل يخلق الشر ويريد الشر كونا, لكن أن أراد الله عز وجل الشرع شرعا وأحبه, الله سبحانه وتعالى أراد ذلك كونا لأن حكمته سبحانه اقتضت أن يكون في الكون كله ماذا, من كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين, هناك ظلمة ونور, وهناك كفر وإيمان, وهناك خير وشر, وهناك ظلمة ونور, وهناك إنسي وجني, وهناك سماء وأرض, وهكذا. الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة اقتضت حكمته أن يكون الخلق على هذا النطق, وليكون دليلا على إعجاز الله سبحانه وتعالى للخلق وعلى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فلماذا خلق الله الشر؟ قل لماذا خلق الله الكفر؟ قل لماذا خلق الله إبليس؟ ليكون ذلك تمييزا بين الناس, بين الكافر وبين المؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما الحكمة؟ ليميز الله الخبيث من الطيب, ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالحكمة في ذلك أن الله يميز بين العباد. أنا أقول لك, هل أنت إنسان سفيه تافه لما تضع في الامتحانات الأسئلة الصعبة والسهلة، أو تجعل الأسئلة التي تميز بين هذا وذاك. هل أنت حينما تضع اختبارا معقدا لطالب هل أنت سفيه أو غير ذلك؟ لابد من التمييز. فولله المثل الأعلى، فالله عز وجل خلق الشر لكن ما أراده شرعا، الله خلق الكفر لكن نهى عنه، أليس الله ينهى عن الشر؟ أليس الله ينهى سبحانه وتعالى عن الكفر؟ إذن قف عند هذا. أما لماذا خلق هذا؟ لحكمة بالغة. هذه الحكمة تنفي نسبة الشر إلى الله فعلا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والخير بيديك والشر ليس إليك، ليس إليك، لأن هذا حكمة. حينما تعاقب ولدك، أنت أب قاسي ولله المثل الأعلى، حينما تعاقب ولدك أنت أب قاس ولا تربي ولا تعلم؟ إذن حكمة تعليمك لأبنائك اقتضت أن تعاقب بعض الشيء حتى يروض على الأدب الصحيح، فهذا يجعل الأمر أمرا مقبولا. كذلك إذا رسب غير المجتهد، كذلك إذا عوقب الموظف المهمل، هذا لابد أن يكون. يوجد هذا ويوجد ذاك، يوجد من يكافئ في الأعمال ويوجد من يجازى حتى ينشط الناس على ذلك. كذلك أيضا الله عز وجل خلق خيرا وخلق شرا وخلق كذا، أولا لإظهار قدرة الله عز وجل، ثانيا لحكمة الله عز وجل للتمييز بين عباده، فيكون هذا الأمر قائما. الله نهاك عن الشر وأوجد هذا الشر، هل تختار أو تختار الخير؟ قال الله عز وجل وهديناه النجدين، وقال سبحانه وتعالى إما شاكرا وإما كفورا، فالله عز وجل هداك السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأنزل الكتب وأرسل الرسل. ولما يترك هملا كما لم يخلق عبثا فكان هذا الذي كان. فهذا التمييز ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ولهذا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره بالصعاب وحفت النار بالشهوات والمغريات. فلهذا نقول هذه كلها حكمة بالغة من الله، ولهذا في فعله سبحانه ليس هناك شر، أما في مفعولاته يوجد هذا ابتلاء وامتحانا واختبارا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن قراءة الأذكار على الأولاد من باب الرقية فهذا لا يجوز، الرقية إنما هي أدعية مخصوصة، وأما الأذكار فهي أذكار عامة، فقل الأذكار وقل الرقية. ولو أنك خرجت عن الرقية بأدعية للمريض ولو لم ترد بها السنة فلا بأس، ولكن أن تقول الأذكار اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، ما علاقة هذا بالرقية؟ ليس لها علاقة، الرقية شيء والأذكار شيء آخر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن محاضر سرقة الكهرباء وتعليق الناس على هذه رغم أنها ضيعت على الدولة ملايين الجنيهات، والدولة في حاجة إلى ذلك، وهي التي تقوم بإعداد هذه الكهرباء لك والإنفاق عليها حتى تصل إليك مدعومة، أما تعليق الناس بهذه التعليقات هذا حلال أحسن لهم غير ذلك، هذا للأسف النفس الخارجي والنفس التمردي الذي ساهمت فيه جماعات ضالة وأحزاب تكفيرية، وصاروا يجعلون قضية القضايا هي النقد للحكام، فإن قاموا بعمل شيء جيد حولوه إلى مقاصد وإلى شيء آخر وإلى وزهدوا فيه، وإذا وقع شيء من الأمور التي مثلا قد يزعمون أنها إنما هي من المثالب ولكن قد تكون الدولة مضطرة إلى هذا، مثل رفع أسعار بعض الأشياء نظرا لارتفاع المواد الخام أو الاستيراد أو النظام العالمي من تعرض العالم نظرا للحروب لنوع من التضييق وغير ذلك استغلوا هذا وسبوا، فهذا نفس خارجي، هذا نفس خارجي، هذا النفس ليس هو يتماشى مع الشرع بمنهج السنة والجماعة في الصبر وفي أن كل واحد يقوم على الثغر الصحيح ويسد ثلمة في هذه البلد ويسعى جاهدا في أن ينمي وأن يحافظ. فأنا أنظر إلى الكهرباء أنها نعمة من نعم الله عز وجل، حينما تصلني بهذه السهولة وأدفع بعض الأشياء، أدفع بعض الأشياء التي تعد قليلة، لكن أنا في نفس الوقت وأستشعر نعمة، نعمة الله علي، وأرى أن بلدانا أخرى قد ذهب أمنها وذهب ما فيها من الكهرباء والمياه وغير ذلك، حتى تعرض لا تجد مأوى ولا تجد غير ذلك. فهؤلاء غير مسؤولين، غير مسؤولين. الذي يقول هذا حلال، لماذا حلال؟ هذه سرقة، بل هي غلول. والله عز وجل قال: وما كان النبي أن يغل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صدقة من غلول. هذه الأموال العامة هي غلول، ولا يجوز الإنسان يأخذ من هذه الأموال العامة، فهي أعظم السرقة. ولهذا فلابد من عقوبة هؤلاء عقوبة تردع. فيسرقون كهرباء، يسرقون أيضا من المياه، يسرقون من ويتهربون من يعني الأمور التي تلزمهم للدولة. وقلنا دي دولة، الدولة يا أخي أنا وأنت يا أخي، الدولة تقوم على رعايتنا جميعا، الدولة تريد أن تنظم لك حينما تضع طرقات ميسرة لك الطريق، بعدما كنت تصل بعد 3 ساعات تصل الآن بعد ساعة واحدة، فحينما يضع كارت أو شيء ليحصل بعض الأشياء القليلة 5 جنيهات 10 جنيهات إذا مررت على هذا الطريق كل شهر أو كذا أو حتى كل يوم أو غير ذلك، فإن هذا من فضل الله عليك أن يسر الله عز وجل هذه الطرق. من أين تكون هذه الطرق؟ ومن أين كنت؟ ما سألت نفسك يا أخي أموال الكهرباء هذه ييسر لك بها الكهرباء ويتم بالتمديدات ويصل الكهرباء إلى بيتك سهلا يسير. أموال المياه يا أخي تصل المياه إليك، أنت سألت نفسك من أي كيف تصل المياه إليك؟ يا أخي التعليم هذا، تعليم هذا، تعليم أبنائك في الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة بالمجان يا أخي، ولو كانت كلية الطب يا أخي بالمجان، الرجل يدفع 200,000 على الأقل أو 250,000 في السنة في التعليم الخاص وأنت مجان يا أخي. يعني الدولة شوف الطالب يتكلف في التعليم الخاص 250,000 تعطيك إياها مجانا، تعليم مجاني، تعليم بالمجان، مدرسون ومدارس وأبنية وغير ذلك هذه بالمجان. الصحة يا أخي، هذه المستشفيات المليئة بالأجهزة والحمد لله والتي تجرى لك فيها العمل، ما سألت نفسك؟ أنت عدو للدولة، لا تعادي دولتك يا أخي، قف معها، ضع يدك في يدها، لأن الدولة أنا وأنت. قل لي بالله عليك، ما الدولة؟ ما هي الدولة؟ قل لي ما الدولة؟ الدولة هذه مبنى يعني؟ الدولة هذه عيلة يعني؟ الدولة دي أنا وأنت، أنا وأنت، موظف في الصحة وموظف في التربية والتعليم، موظف في كذا وموظف في كذا، هذه الدولة هي كلنا. أب يقوم على توزيع النفقات، أب يقوم على الإشراف عليه. أنت نائم يا أخي والناس تعمل في الشوارع يا أخي، تحفر يا أخي، أنت نائم يا أخي والناس تحرسك في مراكز الشرطة، أنت نائم يا أخي والجنود على الثغور قد يتعرضون للمخاطر. من أين نشتري أسلحة؟ من أين نشتري طائرات؟ من أين نشتري صواريخ؟ من أين تكون لنا مهابة بين الدول يا أخي؟ وتصرخ أنت وتقول الحمد لله هذا مال الحلال، يا غبي، والله إنك غبي، غبي الذي يصل إليك هذا فتات، يا غبي، ما تدري عن مصلحتك. انظر إلى السودان وسوف تكتشف غباءك، انظر إلى ليبيا وسوف تكتشف غباءك، انظر إلى السودان، انظر إلى ليبيا، انظر إلى فلسطين، انظر إلى لبنان، انظر إلى هذه البلدان، اعتبر، اعتبر. فلا تمشون وراء سفهاء يأتون على المواقع يخرجون مقاطع. هذه الدولة تعمل عندنا، تعمل لحسابنا، هذه الدولة تعمل لنا. انت بتأتي بمدرس خاص لابنك بكم؟ كم تدفع في المادة كم؟ وتدفع في العام الدراسي لوالدك في المدرسة كم؟ كشف عند الطبيب بكم؟ اجراء عملية جراحية في المستشفى مجانا بكم؟ بكم؟ روح الى معاهد الكبد، روح الى السرطانات عافانا الله اياكم، روح الى معاهد القلب، اجراء عمليات مجانية ما تكلفك شيئا. لهذا قال السلف رحمهم الله تعالى، بل اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ان نكون مع ولاتنا والا ننازع الامر اهله، فقال صلى الله عليه وسلم حتى ولو وجدنا بعض المخالفات ستجدون بعد اثاره وامورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال بعض السلف لأن أعيش مع حاكم ظالم 60 سنة أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، بلا إمام، ده هذا لو كان ظالما فاجرا. لأن الحفاظ على المصلحة العامة والحفاظ على أمن المسلمين أمر عظيم جدا. بالعكس، ادفع يا أخي للدولة، ساعد يا أخي بدلا من أن تخرب وتسرق وترتشي وتختلس. بدلا من هذا يا أخي ابني، هذه الدولة لابني، هذه الدولة لزوجتي، هذه الدولة لأبوي، هذه الدولة لنفسي، هذه الدولة التي أحرص فيها عبر أجهزة. أنت تسب الداخلية، الداخلية دي لولاها بعض الله لاعتدى عليك أقرب الناس إليك، أقرب الناس. هذا الجيش الذي يحصل والحمد لله لنا الأمن والأمان، إن وقعت حروب أنت تخرج تدافع أنت ولا يدافع عنك؟ يدافع عنك بماذا؟ فاتقوا الله عز وجل. فهذه تعليقات سفهاء. معروف، معروف أن أكثر الناس على هذا السفه. ليه؟ لأنه للأسف الشديد لا توجد التوعية الشرعية الصحيحة ممن يتصدرون الدعوة، بل ستجد من يتصدر الدعوة هو الذي يشجع على هذا وهو الذي يسب هذا للأسف الشديد. أسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. قد بين الله سبحانه وتعالى التفاضل بين من أسلم من قبل الفتح وقاتل، وبين أن هؤلاء أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم الذين قبل الفتح. نعم، فيهم الترتيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، الذي ذكره الشارع، فالعشرة المبشرون السابقون هؤلاء خير الصحابة على الإطلاق، ثم يليهم الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار، ثم جنس المهاجرين، ثم الأنصار، وهكذا. هذا ترتيب حسب، لكن واحد واحد أو هكذا لا، إنما هذا أمر كما قلنا عرف بما ذكرنا، ما ذكره العلماء نتقيد به، ما ذكر العلماء نتقيد. العشر المبشرون هم خير الصحابة، وأفضل العشر الأربعة، وأفضل الأربعة الصديق رضي الله عنه، ثم الذين شاركوا في بدر من المهاجرين والأنصار. من هنا قلنا بأن التفاضل بين المهاجرين والأنصار باعتبار الجنس لا باعتبار الأحد، فهناك من الأنصار من هو أفضل من المهاجرين، كالذين مثلا شاركوا في بدر. كذلك أيضا لا يلج النار أحد بيع تحت الشجرة، من وكانوا 1400 من المهاجرين والأنصار، كل هذا كان قبل الفتح. فنتقيد بما ذكره العلماء من التفضيل، أما كل واحد هذا بحسبه. مسألة الأسبقية، ما هو المهاجر سبق على الأنصار، ومع ذلك من الأنصار من هو أفضل، فلهذا نكل ذلك إلى الشرع، لكن الحدود والضوابط التي وضع العلماء نسير عليها. قد يعود الأمر إلى السرق، قد يعود الأمر إلى الفضل، هذا في الذين سبقوا. نعم، وقد يكون الإنسان حسنة الكبرى التي قد يفوق بها، والعلم عند الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى برنامج من بني سويف من الأخ إسلام، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ هشام الغالي،
أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا وسهلا.
بارك شيخنا،
بارك الله فيك أخ إسلام.
إسلام أبو حسن، إسلام أبو حسن من بني سويف.
مرحبا أخ إسلام، أهلا وسهلا،
الله يحفظك ويبارك فيك،
حياكم الله.
كثيرا ما رأيته شيخنا على القنوات في اليوتيوب، الاختلاف بينكم وبين الشيخ حسان ويعقوب والحويني، لما هذا الاختلاف؟ هل هذا الاختلاف ديني أم دنيوي؟
نعم.
ويعني أمور كثيرة أخرى، وعندما يعني تكلمنا في موت إسماعيل هنية وذكرنا أقوال علماء أهل السنة فيه، يعني اتهمنا أشخاص كثيرون بأننا مداخلة، ومع أنني لا أحب أن أنتسب إلى قبيلة أو إلى جماعة أو إلى أي فرقة، حتى ولو كانت يعني يسمون نفسهم السلف أو كذا، أنا أسمي نفسي مسلم فقط، يعني لا أحب هذه الشعارات. بين لنا شيخنا في هذا الأمر.
طيب، تابع معي بارك الله فيك.
ماشي، جزاك الله خيرا.
وإياكم أخي إسلام. الحمد لله رب العالمين. الخلاف بيننا وبين هؤلاء المشايخ، بيننا وبين من يخالف السنة عموما، هو خلاف شرعي ديني، ولا يجوز أن يكون الخلاف خلافا دنيويا يستفرغ الإنسان حظ نفسه له. الخلاف الدنيوي هذا في المحاكم، في أرض، في مال، في كذا، هذا شأنه المحاكم، ولا يكون شأنه الردود على القنوات واللقاءات وغير ذلك، إنما هذا خلاف شرعي. اختلفنا مع هؤلاء كما اختلفنا مع كل من خالف السنة. نحن ليس خلافنا فقط مع مشايخ الثورات مع هؤلاء، إنما خلافنا مع كل من خالف، خلافنا مع الصوفية في الخزعبلات ودعاء غير الله عز وجل والخلل في التوحيد وبناء المساجد على القبور وإحداث هذه الطرق التي منزل بها من سلطان وبناء الدين على المنامات والخرافات والخزعبلات واختراع كرامات منزل بها من سلطان، خلافنا مع المعتزلة، خلافنا مع الخوارج، خلافنا مع الأشاعرة، خلافنا مع الكلابية، خلافنا مع الكرامية، خلافنا مع أي طائفة تخالف السنة، خلافنا مع الإخوان المفسدين، خلافنا مع التبليغيين، خلافنا مع الحزبيين. إذن من خالف السنة يا أخي خالفناه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث العرباض بن سارية عند أحمد وأصحاب السنة، بعض أصحاب السنن، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، هذا هو الاختلاف الكثير الذي نتكلم فيه، هذه طائفة منحرفة، هذا حزب منحرف، هذا إلى آخره، هذا خلاف السنة، هذا موافق للسنة، هذا موافق للسنة. الله عز وجل ذكر الاختلاف يا إسلام، قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لا يزال مختلفين كونا وقدرا، الاختلاف قائم، ولا يزالون مختلفين، هذا كافر وهذا مؤمن، كما قال سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولكن قال: إلا من رحم ربك، يعني من رحم ربك فإنهم لا يختلفون، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، فهؤلاء لا يختلفون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فلماذا نخالف هؤلاء؟ خالفنا هؤلاء لما خرجوا على السلاطين، ولا يجوز الخروج على السلطان، هذا منهج الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على الأئمة ولا بالخروج على الأئمة؟ بالصبر على الأئمة، أمرنا بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهؤلاء ما رأوا كفرا بواحا ولا شيئا من هذا، وخرجوا إلى الميادين، أفسدوا دين المسلمين يا إسلام، وجمعوا الشباب حوله ونزلوا به بالميادين. فكان لابد من أن نبين وأن نقف وأن نحذر، أن نحذر. شوف البلد الآن قائمة على قدم وساق في محافظة أسوان في الصعيد عندكم يا إسلام وغير ذلك، لوجود ماذا؟ لوجود شبهة، لوجود شيء، إن هل الماء الموجود مسمم أم لا؟ وقامت الدنيا وما قعدت، والدولة استنفرت جهودها من أجل وقاية الناس من هذا الأمر أو كذا، لو كان موجودا. يبقى الحفاظ على أبدان، الحفاظ على ذي أشياء يقتضى استنفارا. طيب والحفاظ على منهج المسلمين ما يقتضى استنفارا؟ لما يأتي محمد حسان ينزل إلى الميدان ما ننبه أن نزول هذا خطأ؟ أما يأتي محمد حسين يعقوب ينزل الميدان؟ أما يأتي ياسر برهامي ومحمد إسماعيل وكل هؤلاء لما ينزلون إلى الميادين ويخرجون على السلاطين، ألا نحذر من هؤلاء؟ يجب أن نحذر من هؤلاء حتى يحفظ الله عز وجل شبابا من هذا، وندل على منهج المسلمين، وأن الإجماع ليست مسألة خلافية نقول له رأيه ولك رأيك. لا، ما في لي رأي وله رأيه، هذه ليست مسائل اجتهاد، هذه المسائل الإجماع. الإجماع منعقد على أنه لا يجوز خروجه على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. الإجماع موجود في كل كتب أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد يذكر الإجماع، حرب الكرمان يذكر الإجماع، اللالكائي ينظر يذكر الإجماع، الإبانة تذكر الإجماع، ابن بطة في الإبانة، الأجر في الشريعة، كل أئمة السنة يذكرون الإجماع. هؤلاء يخرقون هذا الإجماع ويخالفونه، يبقى نحذر منهم ولا لا؟ هؤلاء الذين أقاموا أحزابا يا إسلام، والإسلام ضد هذه الأحزاب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ضد الأحزاب. فعلى ما لا نحذر منهم إذن؟ نحذر حتى لا يقع الشباب في ورطة هذه الأحزاب. لو ما حذرنا ولو ما نهينا عن هذا المنكر لا نزل الشباب إحسانا للظن به هؤلاء. فإذا ليس الخلاف بيننا وبين هؤلاء خلافا شخصيا، إنما خلاف شرعي، يضعون أيديهم في أيدي أهل البدع والآواء ويستنون عليهم كالإخوان المفسدين وغير ذلك، يحكمون للأشاعرة بأنهم أهل السنة. حسان يقول في الأشاعرة هم أهل السنة، وهم يخالفون السنة في الإيمان وفي الأسماء والصفات وفي القدر وفي، ويقول هم أهل السنة. نترك هؤلاء، يبقى لابد أن ننبه هذه التنبيهات حتى ننصح للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التميم بن أوس الداري كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. السلف الصالح حذروا من الحسن بن صالح مع أنه كان من فقهاء المسلمين لما كان يرى الخروج على الأئمة، حذروا منه مع أنه يقول الذهبي عنه: إمام لولا تلبسه ببدعة. طب ماذا كانت بدعة الحسن بن صالح؟ إحدى بدع محمد حسان، محمد يعقوب وهؤلاء، إحدى البدع كان يرى الخروج على أمراء زمان، مع أنه لم يقاتل أبد بسيف، لكن كان يرى الخروج على أمراء زمان. حذر منه السلف الصالح، الثوري وغيره من الآئمة حذروا من الحسن بن صالح لأنه كان يرى الخروج على أئمة الجور. يبقى إذن هذه بدعة نحذر من أجلها. أما كونك إذا حذرت من هؤلاء أو بينت السنة قالوا لك أنت مدخلي، أنت كذا أنت كذا، هنا يا إسلام أقف معك أنت تقول لما وصفوك بأنك مدخلي أو كذا، أنت بتقول معني لا أحب الانتساب لا إلى قبيلة ولا طائفة ولا إلى سلفي، أنا أقول أنا مسلم فقط، أنا مسلم فقط. فأقول لك يا إسلام، أولا نسبتهم لك ولغيرك من أهل السنة إلى المداخلة، ليس هناك أحد يسمى بالمداخلة ولا أحد انتسب إلى المداخلة، ولا يجوز الانتساب إلى مداخلة ولا مخارج، هذا أنا معك فيه. أما أن تقول لا أنتسب إلى السلف ولا أن تسوي أنا مسلم فقط. طيب وسلفك الصالح ما كانوا مسلمين؟ وأهل السنة والجماعة متى استمع لأهل السنة والجماعة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ غير مسلمين؟ هل تنتسب إلى السنة الإسلام؟ هل تنتسب إلى أهل السنة والجماعة؟ إن قلت نعم طيب علامة تقول أن تنتسب إلى الإسلام فقط؟ كلنا ينتسب إلى الإسلام، لكن الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي والصحابة، ليس الإسلام الذي يدعي الأشاعرة، وليس الإسلام الذي يدعي المعتزلة، وليس الإسلام الذي يدعي الخوارج. كل هذه الفرق 72 يدعون الإسلام. طيب أنا ما أقول أنا مسلم هنا وكذا، فهنا لابد من التمييز حتى لا تكون واحدا من هؤلاء. فأنت تقول أنا مسلم من أهل السنة والجماعة، فعبارة السنة مع عبارة الإسلام مع عبارة كذا هي تبين الإسلام وليست مناقضة الإسلام ولا على خلاف الإسلام، إنما هي شارحة للإسلام السالم من كل بدعة. ومن هنا اقرأ مثلا للبربهاري رحمة الله عليه، أول عبارة قالها في كتاب شرح السنة، قال اعلموا رحما الله وإياكم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يبقى في إسلام وفي سنة. ابن القيم يقول في قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال وعبارات السلف تدور على الإسلام والسنة، على الإسلام والسنة. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن السنة قال ما لا اسم له إلا السنة. وقال بعض السلف لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. وأما السلف فهم من سبقوك، فالصحابة سلفون، وكل من سبقك بخير وسنة فهو سلفي، فهو سلفي. يبقى أنا أنتسب إلى منهج السلف، لكن ما أقول أنا عندي جماعة تسمى بجماعة حزب أو حزب يسمى بحزب السلفيين. لكن ننتسب إلى السلف منهجا، ننتسب إلى السنة منهجا، فنقول نحن على منهج السنة الجماعة، نحن على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وسلفنا من؟ النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالانتساب إلى منهج السلف يلزم، يلزم أن تنتسب إلى منهج السلف وإلى السنة. وأما أن تقول أنا مسلم فقط، أنت تخالف منهج السنة الجماعة الآن. فكل السلف قد استعملوا لفظ السلف، ولفظ النبي قال لفاطمة نعم السلف أنا لك، يعني من سبقك. لكن السلف الشرعي هم من سبقنا بالدين هذا، ومن سبقنا ما أنا علي يوم أصحابي، ثم من يتبعهم بعد ذلك يسمون بالخلف الذين يتبعون السلف وهكذا. فهم أهل السنة الجماعة، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. لا ينتسبون إلى شخص ولا ينتسبون إلى مبدأ من مبادئ الناس، إنما كما قيل لأبي بكر بن عياش من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وقيل إمام مالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. فالانتساب إلى السنة، النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. الانتساب إلى السنة والانتساب إلى منهج السلف هذا يتعين. أما لو أن السلفيين صاروا جماعة وصاروا حزبا زي حزب الزور النور الذي يسمي نفسه بالحزب السلفي، فهذا حزب من الأحزاب يتبع مؤسسين ويتبع أفكارهم، لكن نحن نريد بالسلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مدخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من فاقوس من الأخ عزازي، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا المبارك.
بارك الله فيك اخونا عزاز. يا
نفع الله بكم شيخنا الحبيب.
امين امين واياكم.
يسأل شيخنا الحبيب يسكن في عمارة يا شيخنا.
نعم.
في الطابق الذي يعلوه امرأة يعني مطلقة ومعها صغار، وهذه المحكمة حولها شبهات. يعني قال له احد اصهاره ان هذه المرأة يعني ليست طيبة السمعة. هذا الرجل رأى بعض الرجال يترددون على البيت في الليل، في الليل ما قبل الفجر، مرة واثنتين، وهو الآن يحتار يعني هل هو الأصل أن يستر وأن يكلمه مباشرة أو يكلم صاحب العمارة أو ماذا يصنع كذا؟
نعم
كذا يعني. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، يقوم بالنصح لها أولا ويحذرها من ذلك ويخوفها بالله سبحانه وتعالى، فإن الدين النصيحة. لأننا لو قلنا يقوم بطردها أولا فتنتقل بشرها إلى مكان آخر، فيقوم بنصحها عبر الهاتف أو ما تيسر، المهم ألا يترتب أيضا على ذلك فتنة، فيقوم بنصحها نصح شرعي ويقول بأنني قد لاحظت كيت وكيت وناس تكلمون بكذا وكذا، ثم يخوفها بالله سبحانه وتعالى، عسى الله عز وجل أن ينفع به. فإن لم يكن كذلك وإن لم يظهر عليها أمارات الصلاح، فحينئذ يخبر صاحب العمارة ويتم إجلاؤها من العمارة، فيبعد الشر عن نفسه وعن أهله وعن أولاده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الحفير من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك ويكتب أجرك.
آمين.
أنا في الله.
آمين. بارك الله.
على في علياء رزقك الإمامة في الدين.
تفضل.
حضرتك الله يحفظك. سؤالين في الله تبارك وتعالى. السؤال الأول، أحد الإخوة يعمل في الإمارات في قطر، في قطر نعم، في الكويت نعم، وقال ان معروضة العمل في شركة هي متخصصة في بيع ايفون ولا تبيع الا بالقسط، وهناك يعني شرطان، الشرط الاول ان شرطين موجودين يعني في حالة بيع القسط منها، الشرط الاول ان عند السداد في الاوقات المحددة يخصم 10%، وشرط آخر عند التأخير إن أردت أن يعني أن تؤخر أو تبيع الآيفون مرة أخرى فعليك بدفع قيمة 10% أيضا. هذا السؤال الأول، هل يعمل، هو يسأل هل يعمل في هذه الشركة أم هل هذه المعاملة أصبحت
نعم.
معاملة تبوية؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شيخنا الله يحفظك، بائع يبيع يعني في محل يأتيه مثلا الرجل يشتري منه سلعة فيقول له هل السلعة هذه موجودة، فيقول لا، فيقول له خذ ثمنها وبعد ذلك يعني تشتريها وشوف أول ما تجيبها تبيعها، فهو يقبل منه ثمن هذه السلعة رغم أنه لا يمتلكها حتى الآن يعني، فهل هذا يجوز؟ جزاكم الله خير.
بارك الله.
شكرا شيخ وتأسف.
الحمد لله رب العالمين. أما عن المعاملة الأولى التي فيها أنه يبيع بالتقسيط، الشركة تبيع بالتقسيط وعند السداد في الوقت المحدد يخصم له 10%، وعند التأخر أو غير ذلك فإنه يزاد 10%، دي معاملة ربوية ولا يجوز التعامل بها ولا العمل في هذه الشركة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا البيع وهو أن يأتي العميل إلى التاجر يسأله عن البضاعة ولتكون البضاعة عنده فيدفع ثمن البضاعة ثم يذهب هذا إلى شرائها ويعود ويعطيها إياه بعد ذلك، هذا أيضا لا يجوز. وقد جاء في حديث حكيم بن حزام أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه وقال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي فأبيعها عليه، ثم أذهب إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه ثم أعطي إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى برنامج كذلك من بهرمس من الأخ أسامة، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخنا المبارك كيف حالك؟
بارك الله فيك أخ أسامة، أهلا وسهلا.
عندنا سؤالين يا شيخنا جزاكم الله عنا خير.
تفضل.
سؤال شيخنا، بعض المبايع شيخنا يقولون أن باب الجلح والتعديل ليس بابا محكما، فلا يجوز لمن أكثر في هذا الباب أن ينكر على من لم يرد، ويقولون يعني بيستدلوا بأفعال أهل العلم يعني أنهم لم يردوا على كل من خالفهم في زمانهم.
نعم.
السؤال الثاني شيخنا، يعني تنصح يعني إذا أراد طالب العلم أن يقرأ كتب التاريخ يقرأ لمن؟
نعم.
وجزاكم الله عنا خير.
الحمد لله رب العالمين. هذا باب الجرح والتعديل الذي أشغل وأقلق مضاجع القوم، ما عندهم إلا الاعتراض عن جرح والتعديل. يا أمة الإسلام، إنكار المنكر يجب ولا ما يجب؟ يا أمة الإسلام، نصيحة المسلمين فيها خلاف ولا ما فيها خلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث التميمي أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولرسول أئمة المسلمين وعامتهم. في حديث جرير بن عبد الله لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فشرط عليه والنصح لكل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأدلة النصيحة كثيرة جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإجماع الأمة، لا تنظر إلى شيخ تقول الشيخ فلان ما يرد والشيخ علان ما يرد وليس طريقة العلماء، هذا جاهل الذي يقول هذا. لأمرين، جاهل لأمرين، والذي يستدل بهذا العالم وهذا العالم جاهل، وذلك الجهل راجع لأمرين. الأمر الأول أنه ترك الاستدلال بالسلف وجاء يستدل بواقع شيخ، والسلف لم يستدلوا على هذا الباب بأثر ولا بحديث، وفقط إنما وضع السلف علما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وضعوا علما يسمى بعلم الرجال، مثل علم النحو لتقويم اللسان، مثل علم الفقه لمعرفة الأحكام، مثل علم الحديث لمعرفة الموروث عن سيد الأنام رواية ودراية، وضعوا علما لتمييز الناقلين لهذه العلوم وهو علم الجرح والتعديل. اقرأوا إن شئتم. قول ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة ترد. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن يأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. علم الجرح والتعديل، هل تستطيع أن تحصي عدد الرجال الذين تكلم فيهم السلف الكرام جرحا وتعديلا؟ يا أخي استحي على نفسك، بارك الله فيك. إن كنت ضعيفا لا تبرر لنفسك ولا تعادي العلم من أجل عدم استطاعتك أن تقوم بالمقام الصحيح. لا تعادي، أنت ما تعادي الشيخ فلان، أنت ما تعادي مدخليا ولا تعادي جميا ولا تعادي بياليا ولا تعادي، أنت تعادي منهج السلف، لأنه إن صح كلامك وأن من يرد لا ينكر على من لا يرد، وإن العالم الفلاني كذا، لو صح كلامك لما كان ما عليه السلف صحيحا. ما تركوا رجلا مبتدعا إلا تكلموا فيه، وبيانوا حاله وردوا عليه عرفنا اهل البدع من ماذا؟ من كلام السلف الصالح. اما قرأت والراد على اهل البدع مجاهد في سبيل الله، ما قرأت هذا؟ ما قرأت اثر احمد لما قيل له الرجل يصلي ويصوم ويعتكف احب اليك او يتكلم في اهل الهوى؟ قال يصوم ويصلي ويعتكف، هذا لنفسه، ويتكلم في اهل الهوى هذا انفع هذا للأمة. على فكرة احنا لا نمل، احنا بناخدها فرصة لاننا نعلم ان هذا الكلام يقع وقع الصياد بل اشد على رؤوس هؤلاء. اجبنا في هذا الموضوع كثيرا كثيرا كثيرا، يحكمون الى اصل هذه الشريعة في التمييز بين الحق والباطل والحق والباطل. اقرأ الفاتحة يا اخي، ما فيها ردود الفاتحة يا اخي؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ يا اخي، هذه اول سورة في المصحف، اقرأ اخر سورة في المصحف، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، نفس الأسماء والصفات التي بدأت بها أول سورة في المصحف، رب الناس ملك الناس إله الناس، الحمد لله الله رب العالمين، مالك يوم الدين أيضا رب العالمين، إله العالمين مالك يوم الدين، الرب والإله والمالك. ختم المصحف ايضا مصحف عثمان برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استعاذة من شر كل ذي شر، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حاسد. أما أن تقول هذا لا ينكر عن هذا، كيف لا أنكر عليك وأنت ترى الباطل أمامك ولا تنكر؟ كيف؟ كيف لا أنكر عليك وأنت تعادي جرحا وتعديلا وتؤصل بأنكم لا تسألون عن أسماء؟ أنا ما أتكلم في أسماء. والأمر الثاني جاهل بقواعد العلماء، هات لي عالما تستدل به أنت على أنه لم يكن يرد ردودا كثيرة، وسله عن قاعدة الردود سوف يفاجئك بأنها جهاد في سبيل الله وبأنها تتعين على من قدر عليه. أنت حينما ترى رجلا على باطل أمامك، حينما تعلم رجلا على باطل أمامك، ترد ولا ما ترد؟ أنا الآن حينما أدرس لأبناء المسلمين، درست الأشاعرة، درست الصوفية، درست كذا، أرى حولي من كل حدب وصوب. الآن إحنا من شوية رضد على ياسر إبراهيم، نتركه ولا نعينه؟ أنا أسكت كذا وأقول أصل بعض العلماء ما كان يرد، أصل ينبغي على من يرد ألا ينكر على من لا يرد، أسكت أنا؟ عرفت أنت كلام ياسر إبراهيم، وعرفت خطورة كلام ياسر إبراهيم، وعرفت من هم حزب الله، وعرفت من هم الحوثيون، وعرفت الموقف من حرب لبنان كما عرفت الموقف من حرب غزة. الواجب علينا ولا لا ننصح هذا؟ ننصح، ننصح حتى لا تضيع، حتى لا تتجذبك الأهواء. فهذا الكلام كلام باطل. أما لباب الجرح والتعديل، ده باب ليس محكما، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. من الذي قال هذا ليس محكما؟ ماذا تقصد بليس محكما؟ يعني ما في جرح وتعديل أصلا؟ يبقى السلف لما قالوا سموا لنا رجالكم كانوا مخطئين، لأن هذا الباب ليس محكما. لما وضعوا علما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وضعوا علما ليس محكما. لا يا أخي، باب محكم له أصلان، علم وورع، علم وورع. فينبغي على من تكلم في الناس أن يتكلم بعلم وورع. باب محكم ضبطه علماؤنا وتكلم فيه علماؤنا. وارجع إلى الدواوين، يا أيها الناس، يا أيها الناس، لا تعيشون غربة بسبب هؤلاء الملبسين المدلسين عندي مكتبة هذه مكتبة. اقرأ كتاب المجروحين، كتاب المجروحين، اقرأ كتاب الضعفاء، اقرأ كتاب المدلسين، اقرأ كتاب الثقات، كتاب يا اخي يا اخي كتاب، اقرأ كتاب العلل. ماذا تريد اكثر من هذا؟ تأتي انت تقول الشيخ الفلاني، سأل الشيخ فلاني عن القاعدة، لان الشيخ فلاني لو قاعد قاعدة في عدم الردود لرد عليه، لاننا لن نترك منهج سلفنا لامثال هؤلاء الذين لما قصر مقامهم عن القيام بهذا الواجب صاروا يعادونه، بدلا من ان يحاولوا القيام بقدر المستطاع والدعاء لمن يقوم بهذا صاروا يحاربونه، وما صار عندهم الا الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، الجرح والتعديل. ردا انما الجرح والتعديل ايقاعا، الدين كله جرح وتعديل. قد كانت لكم اسوة حسنة في اورين والذين معه اذ قالوا القوم ان براء منكم جرحه ومما تعبدون من دون الله، ما هو بجرح هذا؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا قام، ما هو أعظم من جرح والتعديل؟ ما هو أعظم جرح؟ قام الصحابة بقتل الخوارج، قام علي بحرق الشيعة، قام أبو بكر بقتال منع الزكاة، قاتل المرتدين. فهذا باب محكم معروف قواعده، كونه يجهل يعالج جهله ويتعلم، والله أعلم. أما عن كتب التاريخ فإن كثيرة متعددة، لكن تحتاج إلى تنقية من جهتين، الجهة الأولى من جهة الإسناد لمعرفة الثابت منها وغير الثابت، والجهة الثانية للتأويل، معرفة التأويل الثابت، فإن وقائع الأعيان تحتاج إلى صبر، وإلا فالكتب والكتب كثيرة، لكن كتاب البداية والنهاية، ولعل يعني أقرب هذه الكتب، ولكن أقل منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين فيما دونه بعض أهل العلم، العلامة حافظ حكمي له منظومة في السيرة يعني جيدة وطيبة، والأرجوز المئية باختصار يعني لابن أبي العز الحنفي أيضا طيب، ومختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب زاد المعاد حافل أيضا بجملة كبيرة من هذا، لكن لا غنى عن معرفة الثابت من هذه الوقائع وعدمها، ولا يخلو هذه الكتب الموسعة من أخبار ترد كثيرة، ككتاب ابن كثير بداية ونهاية، وكتاب ابن جرير رحمة الله عليه، وغيرها من الكتب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى برنامج من الحفير من الأخ عبد العزيز، نستأذنكم باستقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو أستشهد الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك.
ماذا شيخ عام سعد نصر؟
نعم.
الشيخ بيت أحد من الشيخ أهل السنة والجماعة محرف على المرجع عن مبني الجماعة، وكان له مؤلفات وكتب كمثلا الشيخ صلاح الفوزان مثلا لو كتب مثلا ملخص الفكر ومحرف عن منهج السنة، هل نقرا فيها بعد كده ولا نتركها؟
انا ما سمعت السؤال يعني جيدا، تقول ايه؟
عشان كنت بقول لك دلوقتي لو احد المشايخ من اهل السنة والجماعة
ايوه
انحرف عن منهج السلف،
طيب
ولكن أخرنا لهم على الأسفل وكتب
أي
هل بعد كده نقرأ فيها ونستخدمنا ولا
نعم
بس يا شيخ
بارك الله فيك بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين. إذا كان الرجل على السنة وكتب مصنفات فيها ثم بعد ذلك انحرف عن السنة هل نقرأ له؟ نقول الآن هو ماذا؟ مبتدع. إذا حكم له عليه بالبدعة وصار مبتدعا فلا نقرأ لأهل البدعة حتى ولو كانت كتبا ألفها وهي كتب مستقيمة، ليس لأن ما فيها ينقلب إلى باطل، ولكن حتى لا ندل عليه، لأننا لو قرأنا لو دللنا عليه لو نشرنا كتبه لدللنا عليه، وبالتالي فنمنع القراءة منها زجرا لهذا وعدم دلالة عليه، وإلا فالحق الذي فيها لينقلب إلى باطل، لأنه انقلب إلى باطل، الحق حق، ولكن نهجر كتبه ونأتي كتبا أخرى فيها نفس الحق لكن ليست له، حتى لا ندل عليه وحتى لا نهوي من شأن بدعته وحتى لا يغتر ناس بقراءتنا له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسين، يقول هل صحيح أن الإنسان الطبيعي السليم الذي ليس به صرع يمكنه أن يرى الجن ويميز المسلم من الكافر والخبيث من الطيب؟
الحمد لله رب العالمين. سؤال غريب، يعني مسلم ليس به صرع وكذا ويرى الجنية ويرى يرى الجنية إذا تشكل، فأبو هريرة رضي الله عنه قد جاء في الصحيح أنه رأى الجنية، وهذا الجنية الذي رأى هريرة كان متشكلا في صورة رجل وأراد أن يسرق المال الصدقة، إنما يرى الجن على ما هي عليه ويرى كذا، لا ما يرى الجن، قال تعالى إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه، لكن قد يرى الإنسان الجن بعد التشكل في حلف قريش في دار الندوة، رأوا إبليس وقد تشكل في صورة رجل، ويوم أحد، فيمكن هذا، يمكن هذا بعد التشكل يحصل بعض الأحيان، إنما أن يراهم على صورة التي خلقهم الله عليها، فالله عز وجل قال إنه يراكم قبيله من حيث لا ترونهم، لكن السائل يبدو أن عنده صرع أو يسأل عن أحد عنده صرع ومنشغل بهذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخت رمزت لنفسها بباء لام ميم، تقول هل يجوز للمرأة أن تتزوج من رجل عامي حالك للحية ولا يعرف عن السنة شيئا ولكنه مسلم بالفطرة؟
الحمد لله رب العالمين، جاءها الحليق المسلم بالفطرة كما تقول، فتقف عنده وتقول يا مسلم بالفطرة عليك بالاستقامة وعليك بالسنة، ولابد أن نبني حياتنا على قال الله قال الرسول، لابد أن نتقي الله عز وجل، ومن السنة اللحية وتدل على اللحية وتدل على الاستقامة، ولعل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يستقيم على السنة طالما أنه مسلم على الفطرة، فإن هذا إن شاء الله لا يرد حقا بإذن الله، طالما أنت تقول مسلم على الفطرة، إنما يبقى على ما هو عليه ولا ينتقل إلى سنة ولا إلى استقامة ولا إلى آخره بدعوى أنه مسلم عادي، وأنت أخت على الاستقامة لا تتزوجي منه، وانتظر الصالح الذي يعينك على طاعة الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من الشرقية من أخت رمزت نفسها بذال، تقول لو علمت الفتاة أن المتقدم للزواج منها يسمع للحزبيين فهل ترفض أم تنصحه أولا لعله يتركهم؟ وكيف تعرف الفتاة بنفسها أن الشاب المتقدم لها سلفي العقيدة وعقيدته سليمة؟
الحمد لله رب العالمين. هذه السائلة وحدة مشغولة، هذه السائلة الظاهر ولا هذه
غيرها
سائلة أخرى غيرها، أخشكم بس عامل حرف غيرها، هي بالأحرف
شرقية وكفر الشيخ.
أي نعم، يعني ماشي بقى، قدر الله أنه يجمع بين الاثنين شرقية وكفر الشيخ. أيضا نقول على الأخت طبعا إذا كانت طالبة علم وإذا كانت على المنهج السلفي الصحيح أنها لا تقبل إلا رجل سنة، لا تقبل إلا رجل سنة، ولا تقبل إلا من كان على المنهج السلفي الصحيح. لو افترضنا أنه تقدم إليها شاب طيب وعلى استعداد الاستقامة ثم تعلمه بالسنة فيقول سمعا وطاعة، إذا كان الأمر كذلك الحمد لله تقبله، أما إذا ما كان كذلك لا لا تقبل، لا تقبل إلا إذا كان أخا على السنة، والله أعلم. لأنه قد يكون بعد ذلك يصبح حزبيا، هي تقول كان حزبيا،
هو يسمع للحزبيين الآن.
نعم، لا تنصح له، تنصح له أن يستمع لهذا وأن يستمع على السنة وتدل على السنة. إن تاب وأناب وأظهر ذلك وأظهر استجابة وانتفع بهذا لا بأس من الزواج منه، أما إذا كان باقيا على ما هو عليه لا تتركه، فإن الحياة الزوجية لا ينبغي لا للمرأة أن تخاطر بها ولا للشاب أن يخاطر بذلك. هذه حياة طويلة تعيش مع حزبين، يبقى أنت تعتقدين أن هذا من الخوارج ولا هذا من أهل البدع وهو يستمع له طوال النهار، وتقع مشاكل وتقع أمور وتقع كذا، ويتربى أبناؤك على هذا؟ لا، نحن نريد أن يتربى أبناؤنا على السنن التي يحفظها الأب والأم حتى يتحد المصدر، ولا يكون الأب في اتجاه والأم في اتجاه، الأب على منهج والزوج على منهج، لا، ينبغي أن يكون المنهج واحدا بين الزوج والزوجة. فلهذا عليك بالتأني وأن تحرصي على أن يكون الزوج صالحا وارتبطي بالصالح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بفاء، يقول: ما الطريقة المثلى التي تنصحوننا بها في مذاكرة دروس أكاديمية الرشاد العلمية؟
الحمد لله رب العالمين، أولا الحضور فإنه نافع، الأمر الثاني المذاكرة أولا بأول، هذه الطريقة التي ننصح بها، الحضور والاستماع ثم المذاكرة مباشرة، لأن الإنسان يكون قريب العهد من السماع مباشرة حتى لا يضع شيء، وتكون مذاكرة بالتلخيص والورقة والقلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بياء، يقول: هل يأثم طالب العلم إذا لم ينشر العلم والفتاوى والأحكام الشرعية على وسائل التواصل الشبكية؟
الحمد لله رب العالمين، هذه من الدعوة إلى الله عز وجل، وادعو إلى الله سبحانه وتعالى بما تستطيع، لا أقول يتعين عليك بإطلاق ولا أقول لا يتعين عليك بإطلاق، لكن عليك أن تساهم في هذا، طالما أنك تستعمل هذا الجهاز ولا بد فاستعمله في نشر الدعوة إلى الله بنقل كلام العلماء، فتعنون للمسألة ثم تضع لها كلام العلماء ثم تنشر ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: كيف يتقي المسلم حر يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند البخاري: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحاب في اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله قليلا ففاضت عيناه، فبملازمة الطاعات توقى إن شاء الله من حر جهنم ومن حر يوم القيامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: كيف نصل بالنفس إلى ما كان عليه السلف الصالح في العلم وفي العبادة وفي الجد والاجتهاد لتحاكي أجيالنا أجيال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟
الحمد لله رب العالمين، باتباع السلف ولزوم غرزهم علما وعملا واعتقادا ودعوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا آخر سؤال معنا في هذه الحلقة، ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما وسطية الإسلام الصحيحة، وكيف نرد على أهل البدع من الصوفية والأشاعرة وغيرهم على الوسطية المزعومة لديهم؟
الحمد لله رب العالمين، وسطية أهل البدع تمييع، وسطية أهل السنة عدل وقسط وإنصاف وحق، ففرق بين وسطية أهل السنة والجماعة، وهي الموجودة في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدلا عدولا، وبين وسطية أهل البدع الذين يزعمون أنها وسطية وإنما في الحقيقة تمييع، فاعتبرنا أن وسطية هي ألا تتشدد في أخذ الأحكام ألا تتشدد في الأحكام على الآخرين، أنت والآخر، ألا تحكم على الناس، تقبل التعددية وغير ذلك. كل هذه يزعمون أنها الوسطية، وهي بعد عن الوسطية التي جاء بها دين رب البرية سبحانه وتعالى. فهذه الوسطية نعلمها الناس، واتباع الحق هو الوسطية. من أراد أن يعرف ضابط الوسطية فليعلم أنه اتباع الحق حيثما كان. إذا وافق الإنسان الحق في العقيدة، وافق الحق في العبادة، وافق الحق في المعاملة، وافق الحق في الأخلاق، إذا وافق ذلك كله فإنه يكون على الوسطية. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الوسطية، والله أعلم.